بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: فصل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق وأن ذكرنا صفة الصلاة في الموضع الماضي، في الأسبوع الماضي، وبينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أفعال الصلاة وأقوالها. وبعد أن فرغ المصنف رحمه الله من بيان صفة الصلاة المشروعة الكاملة، شرع الآن في بيان ما يكره للإنسان أن يفعله في الصلاة، ولذلك قال: فصل. وأصل الفصل قطع الشيء عن الشيء، والفاصل هو الحائل بين الشيئين. ووصف العلماء رحمهم الله هذه المواضع بكونها فصلا، لأنه يفصل بها بين المسائل والأحكام لاختلاف أجناسها وما تضمنته من معان. فقال رحمه الله: فصل. نعم.
يكره في الصلاة التفاته.
هذا الفصل سيتكلم المصنف رحمه الله فيه على الأمور المكروهة، وهي التي يتركها الإنسان فيثاب على تركها ولا يعاقب على فعلها. والسبب في إيراد هذا الفصل في المكروهات لأن اتقاء هذه المكروهات يتحصل به المكلف على كمال الصلاة. فلما فرغ من صفة الصلاة الكاملة نبه على أن هذا الكمال ينبغي أن يكون مصحوبا بترك هذه الأمور التي فعلها يعد خلاف الأولى. والمكروه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، ويأتي النهي عنه من الشرع إما في الكتاب وإما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه. وتدل الأدلة على أن هذا النهي الوارد في الكتاب أو الوارد في السنة ليس على ظاهره، وإنما هو على الكراهة. نعم.
يكره في الصلاة التفاته.
يكره للمصلي إذا كان في صلاته أن يلتفت. يقال التفت إذا صرف وجهه قبل اليمين أو قبل الشمال. وهذا الالتفات يكون من المكلف على صورتين: الصورة الأولى أن يصرف وجهه مع بقاء جزء جسمه، والصورة الثانية أن يصرف الوجه والجسم. ومراد المصنف رحمه الله هنا بصرف الوجه وحده، فإن السنة لمن وقف بين يدي الله عز وجل أن ينصب وجهه، أن لا يلتفت يمينا ولا شمالا. وهذا من تعظيم أمر الصلاة وتعظيم الموقف بين يدي الله عز وجل. ولذلك أمر الله باستقبال القبلة، ويكون استقبال المكلف لها بجميع جسمه، فإذا التفت فقد صرف وجهه عن قبلته. ولذلك يعتبر هذا ممنوعا عن المصلي. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الالتفات الذي يقع من الناس، هذا الالتفات ما شأنه وما حاله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وأصل الاختلاس الأخذ بسرعة مع غفلة المأخوذ منه، أي أن الإنسان يأخذ الشيطان من حظه من الصلاة هذا الالتفات، حتى قال بعض العلماء إنه ينقص أجره على قدر ما كان منه من الالتفات. والالتفات لا يخلو من حالتين: إما أن يكون التفاتا ضروريا لحاجة أو أمر ناب الإنسان فالتفت من أجله، فهذا إن كان يسيرا فإنه لا يضر ولا يؤثر في الصلاة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حينما كان في الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تأخر عن الحضور بسبب كونه يصلح بين حيين من بني عوف بقباء، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر وأخبره، فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر رضي الله عنه. فلما كان في الصلاة قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبح الناس لأبي بكر، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت من كمال خشوعه وكمال صلاته، فلما أكثر الناس عليه التسبيح التفت فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب يتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك فتأخر إلى آخر الحديث. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر حينما التفت، ولم يجعل التفات أبي بكر موجبا لبطلان الصلاة. فأخذ العلماء من هذا دليلا أن المكلف إذا كان في الصلاة والتفت لأمر محتاج إليه إما لمصلحة الصلاة أو مضطر إليه لمصلحة نفسه، كأن يظن أن عقربا يتحرك عن يمينه أو حية تحركت عن شماله فخاف على نفسه فالتفت، فحينئذ هذا الالتفات مضطر إليه ومحتاج إليه لا يوجب بطلان صلاته. والالتفات يكون جزءا وكلا، فالالتفات الكامل أن يصل أن تصل الذقن إلى العاتق، وفي هذه الحالة يكون الالتفات كاملا. وأما الالتفات الجزئي فإنه يكون بصرف الوجه قليلا وهذا لا يؤثر. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا شوش عليه الشيطان في صلاته أنه يتفل عن يساره ثلاثا، فإذا كثرت وساوس الشيطان على الإنسان وهو في الصلاة وقال له الشيطان أذكر كذا أذكر كذا، يريد أن يصرفه عما هو فيه من أمور الصلاة والخشوع فيها، فإنه يحرك رأسه قليلا دون أن يلتفت التفاتا كاملا ثم يتفل عن يساره أي جهة اليسار. فكونه عليه الصلاة والسلام يقول وليتفل عن يساره يدل على أنه نوع التفات وهو جزء الالتفات الذي ذكرناه. أما الالتفات الكامل فقد قلنا إذا وجدت الضرورة فلا إشكال. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه التفت إلى الشعب وهو في الصلاة، وجاء في بعض الروايات أنه كان يلتفت إلى الشعب وأن الشعب كان في جهة القبلة، وهذه الرواية تخفف من شأن الالتفات، لأنه لو لم تأتي هذه الرواية لفهم من أنه التفات خارج عن جهة القبلة. ولذلك لا حرج على المكلف أن يلتفت قليلا أو يحرك رأسه قليلا، ولكن مع هذا فإنه بالتفاته من دون حاجة فإنه معرض لفوات الكمال. ولذلك جاء في الحديث أن الله ينصب وجهه لوجه العبد إذا قام بين يديه، فإذا انصرف انصرف الله عنه، إذا انصرف بالالتفاتة انصرف الله عنه، وهذا يدل على فوات الكمال والحظ الأوفر للعبد إذا صلى واستشعر موقفه بين يدي الله فلم يلتفت. نعم. أما النوع الثاني من الالتفات فهو الالتفات بالجزع، وهو الذي يتحرك الإنسان فيه إلى درجة يخرج فيها عن مسامتة القبلة. فلو أن إنسانا كان في صلاته ثم سمع صياح صبيه فالتفت فتحرك جزعه حتى تحركت قدماه بحيث خرج عن كونه مستقبلا الشرق إلى مستقبلا لجهة فرعية أو جهة أصلية، فإنه تبطل صلاته ولو كانت لضرورة، فإن صلاته باطلة ولو كانت لضرورة إلا ما استثني من ضرورة القتال، فإنه في حال ضرورة القتال يستثنى لمكان نص الله عز وجل على ذلك في آية المسايفة. نعم.
ورفع بصره إلى السماء،
ورفع بصره إلى السماء كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أن يرمي ببصره إلى موضع سجوده صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أكمل ما يكون من المكلف في خشوعه وخضوعه وذلته بين يدي الله عز وجل وهو واقف في الصلاة، فإن هذا يدل على الإقبال على الله عز وجل والاشتغال بما في الآيات من العظات والذكرى، وهو أكمل ما يكون من المكلف أن يرمي ببصره إلى موضع سجوده، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الالتفات رفع البصر إلى السماء فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على إنكاره، فقال عليه الصلاة والسلام ما دال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، ثم شدد فقال عليه الصلاة والسلام لينتهين عن أي عن هذا الأمر أو لتخطفن أبصارهم، وفي رواية لمسلم فلا ترجع إليهم، والعياذ بالله. وهذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يصرف بصره إلى السماء، وذلك لأن الوعيد على فعل الشيء يدل على حرمته. القاعدة في الأصول أنه إذا ورد الوعيد على فعل شيء دل ذلك على أنه محرم، فترتب العقاب عليه يدل على أنه محرم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه تخطف الأبصار إن استمروا على ما هم عليه يدل على حرمة رفع البصر إلى السماء. وقد كان في بعض الأحاديث أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب بصره في السماء حتى نزلت آية القبلة، ثم نهي عن ذلك، وقيل لما نزلت آية المؤمنين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فرمى ببصره عليه الصلاة والسلام إلى موضع سجوده. فلا يجوز أن يرفع بصره إلى السماء، ويستوي في ذلك أن يكون في موضع له سقف أو يكون في موضع منكشف السقف، هذا على أن قوله إلى السماء أي إلى العلو، فإنه حينئذ يكون المراد به أن لا يرمي ببصره إلى أعلى، ويستوي حينئذ كونه مسقفا أو كونه غير مسقف. وقال بعض العلماء الحكم يختص بالسماء أي عند وجود الحائل، أي عند الوجود أي عند نظره إلى السماء، وهذا التفات أو جمود على ظاهر النص. فإننا لو قلنا لهؤلاء أرأيتم لو كانت السماء مغيمة، فإن الحكم واحد عندكم، فغيم الغيم الذي بين المكلف وبين السماء كالسقف الذي بينه وبين السماء، ولذلك يستوي أن يكون رفعه للبصر عند وجود الحائل كالسقف أو يكون بدون حائل كالفضاء. نعم.
وتغميض عينيه،
تغميض العين إطباق الجفن على الجفن، فإذا أطبق الجفن على الجفن فقد غمض عينه. وقال تغميض عينيه لأنه من فعل اليهود أنهم إذا صلوا غطوا رؤوسهم وغمضوا أعينهم. وقال العلماء إن هذا التغميض يعتبر مكروها، ونص عليه غير واحد من أهل العلم، وهذا صحيح، ووجه كراهته ما ذكرناه من المشابهة، ولأنه يفوت المصالح، وذلك أن المكلف إذا غمض عينيه قد لا يستطيع أن يدفع المار، ولذلك يمر الإنسان بين يديه ولا يدفعه لأنه مغمض العينين، ولأنها حركة زائدة وحينئذ لا تشرع إلا بدليل، ويستوي في ذلك تحرك العضو أو جزء العضو. وقوله تغميض عينيه يستوي أن يغمض العينين أو يغمض إحداهما، فالحكم واحد، إنما يمتنع عليه تغميض العينين لما ذكرناه. ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغمض عينيه في الصلاة. وفصل بعض الفقهاء وقالوا إذا كان الإنسان لكمال الخشوع غمض عينيه، أو لكون الموضع الذي أمامه فيه نقوش وزخرفة وإذا نظر إليها اشتغل بها عن الصلاة، قالوا فغمض حينئذ لا حرج، والمنبغي ترك التغميض مطلقا حتى ولو كانت هناك نقوش، فإنه من المجرد أن الله إذا أراد بعبده خيرا ورزقه الخشوع يستوي عنده أن يصلي على ذات نقوش أو غيرها، فإنه لو كانت النقوش موجودة وحدد البصر على موضع السجود فإنه سيخشع إن شاء الله. ولذلك الأولى والأكمل والأحرى والأقرب لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الامتناع من تغميض العينين. نعم.
وإقعاؤه،
وإقعاؤه يقال أقع الكلب إذا ألصق إليتيه بالأرض، وهذه مسألة حقيقة ينبغي لطلاب العلم أن يتنبهوا لها، فإن العلماء يصفونها الإقعاء ينصب فيها الكلب أكرمكم الله رجليه ويجعل يديه على الأرض، فتكون الإليتين ملتصقة بالأرض والرجلان منتصبتان، هذا إقعاء الكلب الذي تكلم عليه أئمة اللغة وجهابذتهم كأبي عبيدة معمر بن مثنى، أبي عبيد القاسم بن سلام الجمحي، وناهيك بهما علما وفضلا، وهم أعرف بلسان العرب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء. فإقعاء الكلب هذه صفته ما ذكرناه، أن يلصق الإليتين بالأرض وينصب قدماه ويجعل يديه إلى الأرض، وهذا دائما أو غالبا حينما ترى الكلب جالسا ترى على هذه الصفة، هذا الإقعاء هو إقعاء الكلب، والذي عليه جماهير العلماء رحمة الله عليه أنه هو المراد بالحديث، وأن من فعل هذا فقد فعل ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه. يستوي في هذا أن يكون إقعاؤه بهذه الصفة. بعض الناس يفعل هذا الإقعاء بين الجلسة بين السجدتين، فتجد يجلس هذه الجلسة بين السجدتين، أو يكون جلوسه لهذا الجلوس عند قيامه للركعة الثالثة أو الثانية، فإنه عند استيفازه للقيام تجده ينصب القدمين ويلصق الإليتين ويتكئ على اليدين كالمرتاح، وبعضهم يهم ويظنها أنها جلسة الاستراحة، البعض يفعلها ويظن أنها جلسة الاستراحة، وهذا لا شك أنه أبلى وأطم، لأن الإنسان يوقع المسنون في مقام أو موقع غير المسنون وغير المشروع. ولذلك هذا النوع من الجلوس يستوي فيه أن يكون بين السجدتين، أو يكون حال التشهد، أو يكون عند القيام إلى الثانية أو القيام إلى الرابعة، فكل ذلك منهي عنه ومحرم. هناك أمور اختلف العلماء، جلسات اختلف العلماء رحمهم الله فيها، هل هي من الإقعاء أو ليست من الإقعاء؟ فقال بعض العلماء من الإقعاء، أو فسر الإقعاء بعض العلماء بكونه ينصب القدمين ويجعل الإلية على العقبين، ينصب القدمين ويجعل الإلية على العقبين، وهذا النصب له صورتان. الصورة الأولى أن ينصب القدمين ويجعل أصابع مستقبلة للقبلة وتكون الإلية على العقبين. الصورة الثانية أن ينصب القدمين ويجعل بطونهما إلى الأرض ولا يجعل الأصابع مستقبلة للقبلة، فإذا جعل البطون إلى الأرض خرجت الأعقاب فكانت الأليتين عليها. هذا بالنسبة لصورتي الإقعاء. هناك صورة ثالثة يدخلها أيضا بعض العلماء، يقول أن يفعل هذا من كونه ناصبا للقدمين على الصورة التي ذكرناها ويجعل يديه على الأرض. فالأولون يقولون يستوي أن تكون يداه على الأرض أو تكون على فخذيه، هذه ثلاث صور. أما كونه ينصب القدمين ويجعل رؤوس الأصابع مستقبلة للقبلة فهذا ليس من الإقعاء لظاهر حديث ابن عباس إذا فعله بين السجدتين، لأن ابن عباس نصب قدميه رضي الله عنه وأرضاه واستقبل بالأصابع القبلة وجعل أليتيه على العقبين، فلما قال له طاووس بن كيسان تلميذه إنه من الجفاء فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه سنة، أنه سنة أن يفعله الإنسان ولكن بين السجدتين كما ورد عن ابن عباس. أما الصورة الثانية وهي أن يجعل بطون القدمين إلى الأرض والعقبان تحت الأليتين والأصابع إلى الأرض وليست بمنتصبة، فهذه هي عقبة الشيطان، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. وفي حديث عائشة رضي الله عنها الصحيح من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الجلسة، فالصحيح أنها محرمة ومنهي عنها من حديث عائشة لا من جهة الإقعاء. يعني إذا رأيت الرجل ينصب قدميه فيجعل بطونهما إلى الأرض مع الأصابع ثم يجعل الأليتين على العقبين فهذا تنهاه عنه من جهة حديث عقبة الشيطان لا من جهة حديث الإقعاء، وهذا هو أصح الأوجه عند الجماهير رحمة الله عليهم. نهي عن هذه الصورة التي ذكرناها من الإقعاء لما فيها من مشابهة الحيوان أكرمكم الله، وقد شرف الله الآدمي وكرمه كما أخبر الله تعالى في آية الإسراء، وأخبر أنه كرمه وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، ومن باب أولى أن يكرم في أثناء وقوفه بين يدي الله عز وجل، ولذلك نهي عن هذه الصورة، ولأنها لا تتناسب مع الأدب ومقام الذلة بين يدي الله عز وجل، ولذلك نهي عن هذه الجلسة لما فيها من بشاعة الصورة. ولذلك قال طاووس لابن عباس لما ذكر أن الرجل يجعل أليتيه على عقبيه قال إنه من الجفاء بالرجل، أي كانوا يعرف السلف رحمة الله عليهم وكانت الناس القديم يرون أن هذا جفاء، فكيف بالإقعاء الذي هو صورة الحيوان. نعم.
وافتراش ذراعيه ساجدا
أن يكره للمكلف إذا سجد أن يفترش ذراعيه افتراش السبع كما ورد النهي النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالافتراش أن يجعل الذراعين على هذه الصورة فتكون ممدودة على الأرض وتجد الذراع مماس للأرض، كم بساط الكلب إذا جلس فإنه ينبسط انبساطا، هذا الانبساط منهي عنه، فيجعل يديه على هذه الصفة. في السنة أن يرفع وأن يجافي عضده عن جنبه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجافي حتى كان الصحابة يشفقون على النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة مجافاته، كما في حديث البراء عند ابن ماجه في سننه. ولذلك كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. لكن لو اضطر الإنسان بسبب ضيق المكان فألزق عضده بجنبه بسبب الضيق وتراص الناس، فإن هذا لا حرج فيه، ويعتبر الإنسان فاعلا له بغير الاختيار. نعم.
وعبثه،
ويكره له العبث، والعبث الحركة الزائدة. ووصف المتحرك بغير المشروع في صلاته بكونه عابثا، لأن الأمر يقتضي منه ما هو أشرف وأكمل من اشتغاله بهذا الشيء. فمثال العبث أن يصلح ثوبه من دون حاجة، كأن يبالغ في صف غطائه، أو يبالغ في تعديل عمامته على رأسه، أو يبالغ أو ينظر إلى ساعته أو يحركها كما هو موجود في حال بعض من الناس أصلحهم الله اليوم. كل هذا من العبث. كذلك من العبث كثرة تحريك الأرض وإصلاح السجاجيد عند السجود وكثرة العبث بها، ولربما أنه يشتغل بحركة يده على فخذه إذا كان جالسا في التشهد، أو بحركة يده بثوبه إذا كان قائما بين يدي الله عز وجل في حال وقوفه. كل ذلك من العبث. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الصلاة لشغلا، أي أن المكلف ينبغي عليه أن يشتغل بأمر الصلاة، وشأن الصلاة وحالها يشغل. ولذلك كان بعض السلف رحمة الله عليهم كما أثر عن علي زين العابدين أنه كان إذا توضأ تغير وجهه فاحمر، فقالوا: ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ قال: ألا تدرون من أناجي؟ فالإنسان إذا أقبل على الله عز وجل فهو في شغل، وهو أشرف الأشغال وأعظمها وأجلها وأكرمها، كما قال العلماء: هو الشغل الذي خلق من أجله وهو العبادة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا هو الشغل، وأنعم به من شغل. فكونه ينصرف عما هو بصدده من الإقبال على الله عز وجل إلى تحريك اليدين أو العبث بالفخذ أو العبث بالساق أو كثرة الحركة أو الترنح أثناء الوقوف، كل ذلك مما لا يليق بالمصلي. فإن كثر عبثه إلى درجة لو رآه الغير من البعيد لا قال إنه غير مصل بطلت صلاته. فإذا كان العبث يكثر منه إلى درجة لو رؤيا بالعرف والعادة رآه إنسان لقال هذا، لحكم عليه، لظن أنه في غير صلاة حكم بكونه قد بطلت صلاته. أما لو كان عبثه يسيرا فإنه حينئذ يكون بين درجة المكروه، بين درجة الحرام ودرجة المسنون وهو المكروه، فقالوا يكره. فالعبث الذي يريده المصنف هنا رحمة الله عليه العبث الذي لا يخرج المصلي عن كونه مصليا. أما لو بالغ في العبث إلى درجة مثلا حركته الزائدة فحينئذ تبطل صلاته. فلو قال قائل: ما دليلكم على أن الحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة ولو لم تكن من جنس الصلاة؟ قلنا: ثبوت السنة بذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقف في صلاة الليل ووقف معه ابن عباس أخذ يفتل إذنه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا نوع حركة وهي خارجة عن الصلاة، وهذا يدل على أنه لا حرج. نعم.
وتخصره،
وتخصره الاختصار للعلماء فيه أقوال. قال بعض العلماء: التخصر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وضع اليدين على الخاصرة. وهذا الوضع لليدين على الخاصرة للعلماء فيه ثلاثة أوجه في التعليل. ثبت بالدليل في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التخصر في الصلاة، وللعلماء ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه من فعل الشيطان فنهي عنه حتى لا يشابه الشيطان، والوجه الثاني أنه فعل اليهود فنهي عنه حتى لا يشابه اليهود، والوجه الثالث أنه صنيع المتكبرين، والمقام مقام ذلة وخاضعين، الأذلة والخاضعين أهل الذلة والخضوع وهم الخاشعون، فلا يليق أن يقف بهذا الموقف بين يدي الله عز وجل. وكل هذه الثلاثة الأوجه صحيحة، فإنه لما نهى عنه الشرع دل على أنه من الشيطان، ولذلك ينسب المنهي عنه إلى كونه من فعل الشيطان. أما كونه من فعل اليهود فقد جاء عنهم أنهم يفعلون ذلك في صلاتهم يتخصرون. وأما كونه من صنيع المتكبرين فنعم، فإن أهل التكبر إذا أعجبتهم أنفسهم تخصروا، فوضع يديه في خاصرته كالمستعظم لنفسه والمتعالي، والمقام مقام ذلة بين يدي الله عز وجل. فلذلك قالوا لا يناسب الحال، أعني حال الخشوع بين يدي الله، أن يتخصر فنهي عنه. هذه ثلاثة أوجه في أن المراد بالتخصر الوضع اليدين على الخاصرة. هناك أقوال أخرى، فقال بعض العلماء المراد بالتخصر الاختصار، وهو اختصار الآيات، كأن يقرأ من بعض السور آية آيتين ثم ينتقل إلى سورة ثانية ويقرأ منها آية آيتين. قالوا هذا تقطيع القرآن وتقطيع آياته في الصلاة، قالوا هذا هو الاختصار. وقال بعض العلماء الاختصار الذي نهي عنه السرعة والاختلاس في الصلاة، بمعنى أنه يختصر الصلاة، فبدل أن تكون على قدر من الزمان تكون على ما هو أقل منه، والمراد بذلك الاستعجال حتى لا يعطي الأركان حظها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لأنه يفوت الطمأنينة. هذه أقوال العلماء رحمة الله عليهم في مسألة الاختصار، وجميع ما ذكرناه منهي عنه إلا مسألة انتقاء الآيات من القرآن. فالصحيح أنك لو أخذت آية من البقرة وقرأتها في الركعة الأولى ثم أخذت آية من آل عمران وقرأتها في الركعة الثانية فلا حرج، فإن الاختصار بهذا المعنى ثبتت به السنة، كما في حديث ركعتي الفجر، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأولى منها بقوله قولوا آمنا بالله قولوا آمنا بالله، وفي الركعة الثانية يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فدل هذا على جواز اقتطاع آيات من القرآن في الركعات وأنه لا حرج فيه. نعم.
وتروحه
التروح في الصلاة قالوا من المروحة، وذلك من شدة الحر، لأن الإنسان ربما كان في مكان خاص في المساجد في القديم فإنها لم تكن مهيئة فيها وسائل الراحة والاستجمام، فلربما مع كثرة الناس خاصة في الجمع أو في غيرها أو في التراويح يكون الحر شديدا، والمسجد مع كثرة الناس فيه تشد حرارته، فربما احتاج أن يتروح أي يحرك المراوح عليه، وهذا مكروه وممنوع منه لأنه يخالف هيئة المصلي ولأنها حركة زائدة لغير مصلحة الصلاة. لكن قالوا مكروه لوجود الحاجة، أي أن الإنسان محتاج إليه، فقالوا إذا كان يسيرا فإنه يعتبر مكروها لا يوجب بطلان الصلاة، كأن تكون معه المروحة، فإذا اشتد عليه الحر إلى درجة يزعجه قالوا يدفع هذا الإزعاج، لأنه يحصل مقصود الصلاة من حضور القلب، فإن الحر يزعجه وربما يخرجه عن كونه خاشعا في صلاته. هناك نوع ثاني من التروح، وهو التروح بين القدمين، يروح بين القدمين، تجده إذا طال عليه القيام في الصلاة يقف على اليمنى وتكون اليسرى مرسلة، يعني لا يعتمد عليها، فإذا طال قيامه ترنح إلى الجهة اليسرى، فكان اعتماده على اليسرى وأصبحت اليمنى خفيفة الثقل، فأرسلها لكي يتروح، يعني يجد الراحة والاستجمام بالتنقل بين اليمنى واليسرى على هذه الصورة. وهذا أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقالوا إنه السنة، لأنه إذا صلى كان هناك قدر بين الرجلين أو بين القدمين، وقالوا هذا هو المقصود، أن يكون هناك تروح بمعنى أن يفرج بين القدمين، ولذلك لا يرص القدمين معا إذا وقف ولا يبالغ في التفريج. إذا وقف المصلي قالوا إنه لا يسن له أن يبالغ في توسع ما بين القدمين، ولا يبالغ أيضا في رص القدمين فيجمعهما، ولذلك لما رأى ابن عمر رضي الله عنهما هذا الفعل أنكره وبيّن أنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا يكون وسطا في قيامه، وسطا ويروح بمعنى أن يعتمد، لكن كره بعض العلماء المبالغة في التروح، فإن البعض إذا رأيته متروحا وهو واقف ربما أنك أنكرت أنه في الصلاة، وهو التروح المبالغ فيه، أن يعتمد اعتمادا كليا على اليسرى ويرسل اليمنى، إذا رأيت صورته على غير صورة الخاشع الذليل بين يدي الله عز وجل، وهي صورة ربما يكون فيها نوع من الفوات للأكمل. ولذلك لا حرج أن يروح بين الأقدام خاصة عند طول القيام، والسنة وسط. بل قال بعض العلماء من رص القدمين معا فقد تنطع، من رص القدمين معا فقد تنطع، ومن بالغ في إلزاقها بمن هو بجواره قالوا فقد تنطع. يعني المبالغة في التفريج والمبالغة في الضم كلاهما ذميم، وإنما السنة الوسط. لكن هنا مسألة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإلزاق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب، وكان الإنسان لا يستطيع أن يلزق الكعب بالكعب إلا إذا مد رجله ذات اليمين ومد رجله ذات اليسار، فقال العلماء هذا فيه تفصيل. بعض العلماء رحمة الله عليهم يقولون إن المنبغي أن الإنسان يرتص بمن بجواره ويسحب الذي بجواره إليه، فإن امتنع الذي بجوارك عن أن يكون إليك فالإثم عليه والإخلال منه. قالوا فلا يقتضيك أن تبالغ في التفرج في وجود الاتساع بين القدمين. فبناء على هذا يفصل، يكون الأصل أن الإنسان يقف وقوفا اعتياديا، فإن احتاج إلى شيء قليل أن ينضم إلى من بجواره حتى يصيب السنة من رص القدم بالقدم فحينئذ لا حرج. أما أن يبالغ في التفريج فإن هذا خلاف السنة وخلاف صورة الأدب في الوقوف بين يدي الله عز وجل. المسألة الأخيرة، إذا قلنا إنه يسحب من بجواره إليه حتى يرتص القدم مع القدم وتبزق المنكب بالمنكب، فحينئذ يرد السؤال إلى أي جهة يضم. وهذه مسألة كثيرا ما تقع، لو أن إنسانا مع الإمام وجاء فجذب الذي عن يمينه فجذبه الذي عن يمينه إليه، وهذا يقع بين الناس، تقول له إلي فهو يقول لك إلي، أيهما أحق، الذي عن اليمين أو الذي عن الشمال؟ قال العلماء العبرة بجهة الإمام، فإذا دخلت المسجد وكان الإمام في جهة اليمين فإنك تجذب الذي في جهة اليسار، لأن المنبغي عليه أن يرتص إلى جهة الصف الذي هو تلو الإمام، وبناء على ذلك لو كان في جهة اليسار فإنك تجذب الذي في جهة اليمين. وعلى هذا تتفرع مسألة إتمام الصفوف، فإنه إذا جاء الإنسان في بعد اكتمال الصف الذي أمامه قالوا الأفضل له أن يقف وراء الإمام مسامتا له إلى اليمين، يكون وراء الإمام مسامتا له لليمين. وقال بعض العلماء بل الأفضل أن يكون وراء الإمام قصدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني أولي الأحلام والنهى، فجعل هذا المقام مقام فضل. قالوا فالأفضل أن يكون وراءه مباشرة، ثم يليه في الفضل من كان عن يمينه ثم من كان عن يساره. وفي الحديث إن الملائكة يصلون على ميامن الصفوف، وفيه كلام. المقصود أنهم قالوا الأفضل أن يأتي وراء الإمام مباشرة ثم يسحب من كان ذات اليمين عنه ذات. فإذا جئت وراء الإمام مباشرة حق لك أن تسحب من على اليمين ومن على الشمال، لكن إذا كنت منحرفا عنه إلى جهة اليمين تسحب من كان إلى جهة، إذا كنت منحرفا عنه عن اليمين فإنك تسحب من كان عن يمينه، وإذا كنت على شماله فإنك تسحب من كان عن شماله. وقس على هذا. نعم.
وفرقعة أصابعه وتشبيكها.
وفرقعة الأصابع وهي معروفة، وهي أن يضغط على الإصبع حتى يسمع له الصوت، وهذه الفرقعة قيل إن نهي عنها وتعتبر مكروهة، ولذلك أثر عن حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن عباس أنه صلى معه مولاه ففرقع أصابعه في الصلاة، فقال له أتفرق، فلما سلم رضي الله عنه وأرضاه قال له أتفرقع يديك في الصلاة، أتفرقع أصابعك في الصلاة لا أم لك، أي وأنت واقف بين يدي الله عز وجل تفعل هذا الفعل؟ فهذا الفعل لا يليق، ولو فعل بين يدي أهل الفضل وأهل العلم وأهل المكانة فإنه يعد من سوء الأدب، فكيف بالموقف بين يدي الله عز وجل؟ ولله المثل الأعلى. فرقعة الأصابع لا تنبغي، ولذلك إذا كان الإنسان في الصلاة فإنه لا يفرقع، وفيها حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي. نعم.
وتشبيكها.
أما التشبيك فإنه إدخال الأصابع بعضها في بعض، وهذا التشبيك إما أن يكون خارج المسجد أو يكون داخل المسجد، فإن كنت خارج المسجد قاصدا إلى المسجد فلا تشبك، وفي حديث أبي داود بالنهي، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من خرج من بيته إلى الصلاة فهو في صلاة، ولذلك قالوا ينبغي عليه أن يراعي أدب المصلي من السكينة والوقار، وقد ثبتت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إذا شبك بين أصابعه فإنه يخالف هيئة الصلاة، ولذلك لا يشبك وهو قاصد إلى المسجد لجمعة أو جماعة. وإذا دخل المسجد وصلى فإنه إذا دخل المسجد لا يخلو من حالتين، إما أن يكون في أول، إذا كان بداخل المسجد لا يخلو من حالتين، إما أن يكون قبل الصلاة كأن يكون في حال دخوله، أو يدخل ويتسنن ينتظر الفريضة، فالحكم سواء، أنه لا يشبك بين الأصابع لورود النهي، ولأنه في حكم المصلي وقد ثبتت بذلك الأحاديث. فإن كان في داخل الصلاة فالأمر أشد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقالوا إنه فعل اليهود في صلاتهم، وجاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه رأى رجلا شبك بين أصابعه في الصلاة ففرقها. فإذا انتهت الصلاة فللعلماء وجهان، قال بعضهم يستمر النهي، وقال بعضهم لا يستمر. والصحيح أنه لا يستمر لما ثبت إذا انتهى من صلاة الفريضة وأراد أن يقوم وهو في داخل المسجد فلا حرج، لكن لو كان يريد أن ينتظر الصلاة فمستمر النهي، لكن لو أراد أن يصلي ويقوم قالوا يجوز. وقد ثبت بذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس إحدى صلاتي العشي، يعني إما الظهر أو العصر، فسلم من ركعتين، قال فقام إلى الجذع وشبك بين أصابعه كالغضبان، فهذا القوم أن يكلموا الحديث، قالوا فشبك بين أصابعه، قالوا هذا بعد انتهاء الصلاة لأنه كان يظن أن الصلاة قد انتهت، فدل على أنه لا حرج في التشبيك بعد الصلاة وبعد انتهائها. نعم.
وأن يكون حاقنا،
وأن يكون حاقنا، والشخص الحاقن يكون حاقنا ببول، والسبب في ذلك أنه إذا كان البول يزعجه ويحتاج إلى إخراجه فإنه ينشغل عن الخشوع في الصلاة، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة وهو بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. قالوا فدل هذا الحديث على أنه لا ينبغي للإنسان إذا كان محصورا ببول أو غائط يدافعهما أن ينشغل بذلك عن الصلاة، وإنما يقضي حاجته ويتوضأ ويتطهر ثم يصلي وقلبه قد فرغ من هذا الشغل. وهذا مبني على حديث عائشة الذي ذكرناه. وألحق العلماء بهذا شدة الحر وشدة البرد، إذا أمكنه أن يتقيها فإنه يتقيها ثم يصلي، فلو كان المكان شديد البرد وأمكنه أن يأتي في مكان أخف بردا فإنه يتنحى إلى المكان الذي هو أخف بردا. لكن هنا مسألة لطيفة، لو كان المكان الذي هو أخف برد أخف بردا يبعد عن المكان الذي فيه البرد بقدر بحيث يفوت وقت أفضل الوقت وهو أول الصلاة، فهل الأفضل له أن يذهب إلى المكان الذي هو منفصل وبعيد حتى يكون أبلغ لخشوعه، أم أنه يصلي إدراكا لفضيلة أول الوقت؟ قال بعض العلماء فضيلة أول الوقت أفضل ويغتفر فيها فوات الخشوع لأنه كمال، وقال بعض العلماء هذا من تعارض الفضيلتين، فضيلة البرد الذي يزعجه ويشغل ذهنه وفضيلة الوقت. ولا شك أن الإزعاج المتعلق بذاك الصلاة دفعه أولى من الفضيلة المنفكة عن الصلاة، وأميل إلى هذا القول الثاني لوجود النهي عن الصلاة في حال مدافعة الأخبثين، فإن ورود النهي يقوي أن فضيلة الحضور للقلب والخشوع أبلغ من فضيلة أول الوقت. فلو أنه تنحى إلى الوقت الذي لا برد فيه، المكان الذي لا برد فيه أو لا حر فيه، وكان الوقت بقدر لا تفوت به الصلاة، فإن هذا أفضل وأكمل على ظاهر ما ذكرناه. نعم.
أو بحضرة طعام يشتهيه،
أو بحضرة طعام يشتهيه، بحضرة طعام حضور الشيء ضد غيابه، بحضرة طعام أي أكل من غداء أو عشاء أو فطور، وقال بحضرة أي أن الطعام قد حضر، مفهوم ذلك أن الطعام إذا لم يحضر وجب عليه أن يصلي، فمحل النهي في قوله عليه الصلاة والسلام ولا وهو بحضرة طعام أي أن الطعام موجود والنفس جائعة بحيث تميل إليه. وبناء على ذلك إذا كان لا يشتهيه كأن يكون شبعانا أو تكون نفسه لا تميل إليه، فإنه حينئذ يصلي ويصيب فضل الصلاة في أول الوقت لما ذكرناه. بنى العلماء على هذا من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضرة الطعام، قالوا لو أذن المؤذن وعشاء الإنسان بين يديه فإنه يقدم العشاء على العشاء لظاهر السنة، إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء، فدل على أنه يجوز للمكلف أن يتخلف عن الجماعة، ولكن بشرط أن لا يجعل ذلك إلفا له وعادة، أن يحصل ذلك على سبيل الموافقة لا على سبيل القصد. ففرق بين الموافقة وبين القصد، القصد أن يهيئ طعامه على وجه يعلم أنه سينتهي به عنده حضور وقت الصلاة، فحينئذ يعتبر إخلالا، لأن المقاصد معتبرة كما هي القاعدة أن الأمور بمقاصدها، كما دل على اعتبارها حديث عبد الله بن عمر إنما الأعمال بالنيات. فلما كان قصده من وضع الطعام عند وقت الأذان أو عند وقت الإقامة دل على أنه قصد أن يفوت إجابة النداء، فحينئذ شدد في حقه. والقاعدة عند بعض العلماء أنه يعامل بنقيض قصده ويجب عليه أن يصلي مبالغة في النكاية به، هذا مذهب طائفة من العلماء رحمة الله عليهم. المقصود أنه إذا حضر الطعام وحضرت الصلاة فإنه يقدم الطعام على الصلاة. لكن هنا مسألة، وهي مسألة فطور الصائم، فبعض من الناس أصلحهم الله في فطور الصائم يضعون الطعام الكثير ويبالغون في إفطار الصائم إلى درجة يفوتون بها على الناس إدراك الجماعات، ولربما تفوتهم الركعة الأولى وهم مشتغلون برفع الطعام، وربما يكون بعضهم مشتغلا بإصابته، وهذا لا شك أنه منهي عنه، أنه إذا وضع في الصفر في المساجد وبولغ في وضع الطعام فيها إلى درجة يشغل المصلين عن إدراك الركعة الأولى لا شك أنه منهي عنه، لأن النصوص دالة على أن من دخل المسجد يجب عليه أن يدخل مع الجماعة، وقد ثبتت النصوص بذلك حتى على من صلى، أمر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في بيته أن يعيد في المسجد، كل ذلك حتى لا يشد عن الجماعة وإعمالا للدخول مع الجماعة. فكونه يضع هذه الصفر على وجه تخل أو يؤدي إلى الإخلال لا شك أنه يعتبر آثما من هذا الوجه، ولكن يفطر الصائم بوجه معروف كأن يضع الطعام اليسير الذي ليس فيه إشغال للصائم عن فرضه من أداء الجماعة والقيام بما أوجب الله عليه من الصلاة. فالمقصود أنه ينبغي تنبيه الناس في إفطار الصائم، ولا شك أن الناس إن شاء الله نيتهم صالحة نحسبهم ولا نزكيهم على الله، وبعضهم يقول إني أريد أن أصيب فضل تفطير الصائم بما قبل المغرب لا بما بعد المغرب، ولا شك أنه إذا كان يريد إصابة هذا الفضل أنه سيضيع واجبا أهم مما هو مشتغل به، فإن العلماء اتفقوا على أن تحصيل الفضائل لا يكون على حساب المنهيات، وهذا منهي عنه أن يركع الناس وهذا مشتغل بصفرته يرفعها أو بطعامه يرتبه، ولربما أدى ذلك إلى إفساد فرش المساجد وغير ذلك مما لا يخفى، بل إنه يبالغ فيه إلى درجة يزعج المصلين أثناء الركعة الأولى، فلا تسمع إلا اللغط، ولربما تسمع الكلام الذي يكون بسببه الناس منشغلين عما هم فيه من الإقبال على الله عز وجل. فجميع هذه المفاسد تدل على أن طلبه لهذه الفضيلة لا يعتبر شرعا لوجود هذه الإخلالات. وبناء على ذلك نقول له إنه يفطر الناس على التمرة والشربة ثم بعد الصلاة يمد لهم ما شاء من طعام والله يأجره، فإنه على خير لأنه امتنع من وضع طعامه كله لأمر الشرع، فإذا وضعه بعد الصلاة لا شك أنه يصيب الفضل إن شاء الله تعالى والله يأجره على حسن نيته، فينبه الناس على ذلك. وينبغي على الأئمة أن ينصح الناس، ولقد رأينا خاصة في هذه الأزمنة أمورا عجيبة مما ذكرناه من التشويش على المصلين وأذية المساجد في فرشها، لأنه ربما يستعجل إلى درجة ينكب بها أو يصيب بها أذية الفرش فيبقى الطعام على الفراش، ولربما يمتنه ولربما يؤذي المصلي بهذا النتن. فكل هذه المفاسد الموجودة مع ما فيها من إضاعة الركعة الأولى وفضل التأمين وراء الإمام وإصابة أول الوقت بالتكبير، كل ذلك يدل على أنه ينبغي تنبيه الناس على مثل هذا الأمر ونهيهم عنه. نعم.
وتكرار الفاتحة،
وتكرار الفاتحة، تكرار الفاتحة يأتي على وجهين: الوجه الأول أن لا يكون معذورا، والوجه الثاني أن يكون معذورا بالتكرار. أما التكرار الذي لا يعذر فيه كأن يقرأ الفاتحة مع علمه أنه قرأها، فللعلماء قولان. قال بعض العلماء: من كرر الفاتحة عالما أنه كررها بطلت ركعته، وقال بعضهم بل تبطل صلاته. ووجه ذلك قالوا أن الفاتحة ركن، فإذا كررها مرتين فإنه يكون قد زاد ركنا قوليا، وزيادة الركن القولي مؤثرة كزيادة الركن الفعلي. هذا وجه من يقول بأن من كرر الفاتحة تبطل صلاته. وقال بعض العلماء كما درج عليه المصنف: من كرر الفاتحة كره له ذلك ولا تبطل صلاته. كره له ذلك لأنه خلاف السنة، ولا تبطل صلاته لأن زيادة الأقوال ليست كزيادة الأفعال، وهذا مركب على مسألة الزيادة في الماهية والخارج عن الماهية. فإن زيادة الأفعال تعتبر زيادة في الماهية فأبطلت، لأن زيادة في هيئة الصلاة، بخلاف زيادة الأقوال فإنها لا تؤثر في الهيئة، فالهيئة على ما هي عليه، قالوا وبناء على ذلك لا يؤثر. لكن تسليم أصحاب هذا القول بأن الفاتحة ركن يوجب إحراجهم من هذا الوجه، ولذلك ينبغي اتقاء تكرار الفاتحة على هذا الوجه. الوجه الثاني وهو تكرارها لحاجة، مثل الشخص الذي يشك أنه قرأ الفاتحة، فهذا لا يخلو من حالتين: إن كان الشك معه طارئا، صليت ذات يوم من الظهر ثم شككت هل قرأت الفاتحة أو لم تقرأها، فاليقين أنك لم تقرأ فتقرأها وتلزمك قراءتها. الحالة الثانية أن يكون في هذه الحالة إذا كان الشك طارئا، فحينئذ لا حرج وأنت معذور لوجود السهو. الحالة الثانية أن يكون الشك مسترسلا كالموسوس، فإنه حينئذ لا يخلو شكه من الفاتحة من حالتين: الحالة الأولى أن يكون بعد دخوله في السورة، فإذا دخل في السورة وجاءه الشيطان وقال له لم تقرأ الفاتحة فليلغي هذا الشك، لأن الظاهر من حاله بدخوله في السورة أنه قد قرأ الفاتحة، ووجود الشك المسترسل يدل على ضعف هذه الشبهة فيبقى على دلالة الظاهر ويلغي الأصل من هذا الوجه. وبناء على ذلك الموسوس له حالتان: إن كان شكه بقراءة الفاتحة بعد دخوله في السورة التي تلي الفاتحة فحينئذ يستمر في السورة ولا يلتفت إلى شكه، وإن كان شكه أثناء في حال سكوته والتبس عليه هل سكوته هذا بين الفاتحة وبين السورة أو سكوته بين دعاء الاستفتاح وبين الفاتحة، فالأصل أنه ما بين دعاء الاستفتاح وبين الفاتحة، فيقرأ الفاتحة ولا حرج عليه في هذا التكرار. نعم.
لا جمع سور في فرض كنفل.
لا جمع سور في فرض كنفل، أي أنه لا يكره تكرار السور وجمعها في فرض. لو أن إنسانا قرأ السورتين في ركعة لا حرج عليه وليس بمكروه، وقال بعض العلماء بالكراهة ولكن السنة خلافه. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر الصحابي الذي كان يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة، فإنه كان يقرأها مضافة إلى السورة. وكان ابن مسعود يقول: إني لا أعرف النظائر التي كان يجمع بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، فلا حرج أن تجمع بين السورتين في ركعة واحدة. نعم.
وله رد المار بين يديه.
وله رد المار بين يديه، له الضمير عائد إلى المصلي سواء كان في فرض أو كان في نفل. وله رد المار بين يديه، بل يجب عليه ذلك. وقال بعض العلماء لا يرد، كما هو قول طائفة من أهل العلم من أهل الرأي، كانوا يرون أن هذا منسوخ بقوله عليه الصلاة والسلام اسكنوا في الصلاة، والصحيح أنه ليس بمنسوخ، وأن الحكم باق إلى قيام الساعة، أنه لا يجوز أن تترك إنسانا يمر بين يديك. والدليل على أنه لا يجوز ذلك لقوله عليه السلام فليقاتله فإنما هو شيطان، وقوله عليه الصلاة والسلام مثل مؤخرة الرحل ثم لا يضره ما مر وراءها، فإن قوله ثم لا يضره يدل على أنه لو مر بينه وبين قبلته ضره. قال العلماء إن من صلى ومر المار بين يديه يتضرر الاثنان، يتضرر المصلي لأنه قطع عن خشوعه، وإذا سكت عنه أعانه على الإثم والعدوان، ومن أعظم الإثم والعدوان الإثم في العبادات والاعتداء على حدود الله عز وجل في المقام بين يديه. فقالوا يأثم المار من هذا الوجه، يأثم المصلي من هذا الوجه لأنه أعانه وسكت عنه، ويأثم المار عند علمه لأنه فعل ما نهي عنه شرعا من المرور بين يديه، المصلي، وقد قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم المرء بين يدي المصلي ثم جلس لجلس 40، قال أنس لا أدري 40 سنة أو يوما أو شهرا، يعني لا أدري، لو يجلس 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. ولذلك شدد الشرع في هذا المرور، لأنه يشوش على الناس في صلاته ويقطعهم من الخشوع، وهو عبادة لا نعلم علتها الحقيقية. فعلى الله الأمر وعلى الرسول البلاغ، وعلينا الرضا والتسليم، وليس هذا بكثير على أشرف العبادات وأكمل المقامات وهي الصلاة. نعم. وله دفع المار، المار بين يدي المصلي لا يخلو الإنسان فيه من أحوال. الحالة الأولى أن تشعر به قبل المرور، وهذا يتأتى حينما يكون الإنسان قد رمى ببصره إلى موضع سجوده فأحس بالمار من جهة يمينه أو من جهة يساره قبل أن يحول بينه وبين القبلة. فإن شعرت به قبل مروره مددت اليد، وهذا المد من باب التنبيه، ولا يجوز لك في هذه الحالة أن تبدأ بالمقاتلة. وهذا على خلاف ما يرى من بعض الناس أصلحهم الله، أنه بمجرد أن يمر بيديه يضربه، وهذا لا يجوز، لأن أذية المسلم والإضرار بالمسلم محرمة، ولا تجوز إلا في الحدود الشرعية التي أذن الله بها ورسوله عليه الصلاة والسلام. وبناء على ذلك لا يبتدئ الإنسان بالدفع أو ضرب الناس على صدوره مباشرة، وإنما يمد مدا قويا حتى يتنبه المرء. فإذا أحسست أن ثبوت اليد يحول بينك وبين، أثبتت اليد واكتفيت بإثبات دون حركة. فإن جاء وبلغ اليد وأصر على المرور ثبت اليد، فإن انصرف فبها ونعمة، وإن لم ينصرف، لأنه ربما يكون المرء مشوش الذهن، وربما يكون شارد الذهن، وربما يكون غير منتبه لما أمامه. فإذا وضعت يدك تنبه، فحينئذ يرتدع. ولا شك أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. فإن أصر على المرور في هذه الحالة دفعته، فإن أصر قاتلته، بمعنى لك حق الدفع ولو كان ذلك على وجه الإضرار. واختلف العلماء، لو دفعه فسقط وانكسر أو أصابه ضرر، فللعلماء وجهان. قال بعض العلماء أذن الشرع بالمقاتلة ودمه هدر، حتى لو مات فإن دمه هدر لا يلزمه الضمان ولا يجب عليه القصاص. وقال بعض العلماء إنه ضامن فلا إثم عليه في الدفع ولكنه يضمن، وهذا القول أقوى بالأصول، لأن إسقاط الإثم عليه لا يستلزم إسقاط الضمان، وبناء على ذلك ترده وتدفعه. فحينئذ إذا رددته ودفعته فإن حصل له ضرر فإنه من يدك، وابتلاء ابتلاك الله به، كما يبتلى الرجل بالسقم في جسمه والبلاء في جسده فيضمن، لأن الأصل الضمان حتى يدل الدليل على إسقاط، وليس هنا دليل يدل على إسقاط الضمانات. فالدليل عندنا بالإذن بالمقاتلة، لكنه لا يستلزم إسقاط الضمان. وفرق بين المقاتلة بين قوله فليقاتل وبين قوله فليقتل، فإن المقاتلة المدافعة وهو أسلوب عام، يعني أعم من أن يكون دالا على الإسقاط. واختلف العلماء في قوله عز السلام فليقاتل، قال بعض العلماء فليقاتله بمعنى أنه إذا غلبه، قالوا لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا غلبه، قالوا ليس المراد أن يقاتل بمعنى أن يدافعه في الصلاة، وإنما المراد أن المرء على حالتين، إن دفعته فلا إشكال، وإن لم يندفع بمعنى غلبك فليقاتل، أعوذ بالله، قالوا فليدع عليه في صلاته، قالوا فليقاتله بمعنى الدعاء عليه، فإن القتل يستعمل بمعنى اللعن وبمعنى الدعاء، ومنه قوله تعالى قاتلهم الله أنى يؤفكون، وقتل الإنسان ما أكفره أي لعن، فقالوا إنه يستعمل بمعنى الدعاء عليه. قالوا إذا غلب المكلف حينئذ يدعو عليه لعظيم الضرر الذي أصابه. ولكن القول الثاني وهو أن المراد بالمقاتلة المدافعة أقوى، وهو قول الجماهير أن المراد بالمقاتلة على حقيقتها من المدافعة، ولكن ليس المراد به استباحة دمه والخروج عن كونه مصليا. هنا مسألة، لو أن هذا الرجل كان قويا وكنت ضعيفا وغلبك، ما الحكم؟ حينئذ قالوا الإثم على المار دون المصلي. قد يأتي إنسان ضخم الجثة قوي البنية ويكون الإنسان ضعيفا ما يستطيع أن يدفع، وفي بعض الأحيان في حال الجلوس بين السجدتين أو التشهد ما تستطيع أن تدفع، إلا إذا كان الإنسان قويا ويستطيع أن يقاتل فحينئذ لا حرج، يعني في حال جلوسه. ولقد رأيت رجلا ضعيف البنية أمسك بساقه حتى كاد أن يموت الممسك،
من قوة ما أعطاه الله من عفو. لكن الإشكال إذا غلبه، قالوا إذا غلبه في الإثم على المار دون المصلي. ولذلك فرع العلماء قالوا لا تخلو الأحوال مما يلي: حالة يأثمان، وحالة لا يأثمان، وحالة يأثم المار دون المصلي، وحالة يأثم المصلي دون المار. فالصور أربعة: لا يأثمان صورتها أن يكون المصلي كفيف البصر ويمر المار وهو لا يدري أنه مار بين يدي المصلي، فسقط الإثم عن الأعمى لأنه لا يرى، التكليف شرطه الإمكان وهذا ليس بإمكانه، وسقط الإثم عن المار لكونه لا يعلم. وأما الحالة الثانية التي يأثمان فيها أن يبصره وهو قادر على دفعه ويمر المار دون وجود عذر مع علمه أنه مار بين يدي المصلي، فيأثمان معا. أما الصورة الثالثة التي يأثم فيها المار دون المصلي أن يكون المصلي كفيفا والمار مبصرا عالما، فيأثم المار دون المصلي. وأما الصورة الرابعة والأخيرة أن يأثم المصلي دون المار أن يكون المار كفيف البصر أو لا يعلم فيمر دون أن يدفعه، فحينئذ يأثم المصلي دون المار. نعم.
وله رد المار بين يديه وعد الآية.
ذكرنا أن السنة رد المار بين يديه، بين يدي المصلي. عبر المصنف بهذا الرد على العموم، فيشمل كل ما مر بين يديك سواء كان إنسانا أو حيوانا. فإذا مر الشيء بين يديك من الآدميين فإنك تدفعه، خاصة إذا كان مما يقطع الصلاة فإن الأمر فيه أشد، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. أما بالنسبة لغير الآدمي وهي الحيوانات فهي على ثلاثة أضرب: الضرب الأول ما يمكن رده بمد اليد كالبعير وكالبقرة، فإنها مسامتة لموقف الإنسان، فإذا مد يده تنبه البعير وانصرف عنها، وكذلك البقرة، وفي حكمها أيضا الحمار والبغل ونحوه مما هو عظيم الجثة بحيث يسامت الإنسان حال قيامه. الحال النوع الثاني أن يكون مما لا يمكن رده من الحيوانات، بمعنى يتعذر، كالطائر إذا مر بين يدي الإنسان فإنه يتعذر عليه أن يرده بيده. الصورة الثالثة من الرد أن يكون مما يمكن رده في حال القيام مع حدوث الانتقال من ركن إلى ركن، وذلك كالهر، الهرة الصغيرة إذا مرت ما تستطيع أن ترد إلا إذا حنيت إليها. فهذا النوع من الحيوانات وهو صغير الحجم والبهم الصغيرة من الغنم كالسخلة ونحوها، هذه تحتاج إلى أن تنحني فتنتقل من ركن القيام إلى ركن الركوع، ولربما تبالغ حتى في الانحناء لربها كالقطة. فحينئذ قال العلماء هناك أوجه، قال بعضهم يجوز له أن يدفعها ولو بالرمي، فينحني مختطفا في انحنائه، يعني ينتقل بسرعة ويأخذها ويرميها ثم يرجع إلى قيامه ويغتفر هذا الانتقال، وهذا قال به بعض السلف. وهناك وجه ثان له القول الثاني أنه يرد بقدمه ولا يرد بيده، ينتقل الرد من كونه بيده إلى كونه بقدمه فيدفعها بقدمه، فإذا جاءت تمر فإنه حينئذ يجعل قدمه في منتصف الهر ونحوه ثم يرمي به فيغتفر هذا ويكون كالمدافعة باليد. والوجه الثالث من الرد أنه يتقدم حتى يلتصق بالحائط أو بسترته فتمر البهمة من ورائه، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لذلك. والحقيقة أقوى هذه الأقوال القولان الأخيران، إما أن يكون الدفع بالقدم وإما أن يكون الدفع بالمرور، أن يتقدم حتى يلتصق ثم تمر هي من ورائه كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، هذا أعدل الأقوال. هناك مسائل في الرد. الرد المشروع أن يكون قبل دخوله فيما بين الإنسان وبين سترته، أما لو جاوز هذا المكان ومر قال بعض العلماء يرده، وقال بعضهم لا يرده لأنه إذا رده حصل مروران بين المصلي، وهذا أقوى عن الأخير أنه إذا فات الإنسان ومر فحينئذ قد سقط التكليف وأصبح من المتعذر، لأن الإخلالات تنقسم إلى قسمين: ما لا يمكن تداركه ولا تكليف، وما يمكن تداركه فإنه يكلف فيه الإنسان، وهذا مما لا يمكن تداركه، فإن المرور مما فات فحينئذ لا يطالب برده، ولأن رده يتضمن مفسدة من الانشغال مع حصول مرور زائد، وبناء على ذلك لا يشتغل برده ثانية. الأمر الثاني الذي يراد تنبيه عليه أن يكون المرور فيما بين يدي المصلي، فلو مر من وراء سترته فإنه بالإجماع لا يؤثر، لو أن سترته أمامه ومر من ورائه فبالإجماع لا يؤثر، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل مؤخرة الرحل، ثم لا يضره ما مر وراءه، ثم لا يضره ما مر وراءه، فدل على أن المرور وراء السترة لا يؤثر، قد ثبتت بذلك الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر حينما مر الناس من وراء السترة، فالسترة جعلت كغاية، فالدفع يكون فيما بينه وبين هذه الغاية، ولا يشرع له الدفع فيما زاد عن هذه الغاية. يبقى النظر، لو كان الإنسان يصلي إلى غير سترته، أو كانت سترته بعيدة كأن يتفاحش البعد أو تكون بعدا بقدر، فهل يشرع له أن يتقدم حتى يرد؟ السنة للإنسان أن تكون سترته على ممر الشاة من موضع سجوده، أن تكون السترة على ممر الشاة من موضع السجود، وهذا يأتي بأكثر من ذراع، يكون فيما بعد السجود بقدر الذراع وقليل، يعني موضع سجوده قدر ذراع وقليل، شيء قليل، فهذا القدر يتركه ويسجد. قالوا: والعلة في هذا كما جاء في حديث سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل هذا القدر من مر الشاة. قالوا: العلة في هذه والله أعلم أن السترة لا حتى لا يشبه عبدة الأوثان، فإن الستر كما هو معلوم تنصب نصبا، ولذلك كانت العنزة تركز للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت قريبا من سجود الإنسان كأنه يعظمها، ولذلك ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يحرفها ويجعلها حاجب إلى أيمن أو حاجبه الأيسر، ونهي عن أن يصمد لها صمدا، خاصة إذا كانت من الحجارة، وكان بعض السلف يستحب أن تكون السترة أكثر من حجر، لأن إذا كانت حجرا واحدا ربما شابه عبدة الأوثان مبالغة في إخلاص العبادة لله عز وجل، هذا من كمال التوحيد. كانوا يكرهون الأشياء ولو كانت مباحة إذا كان فيها خشية التذرع بها إلى الأمور التي تشابه عبدة الأوثان إخلاصا لله عز وجل، وتجردا من دخل الشرك ومشابهة أهله، فكانوا يجعلون أكثر من حجر، ولذلك قالوا إنه يكون له حظ الدفع إذا كان بينه وبين السترة هذا القدر. أما ما زاد وتفاحش خلاف السنة، وكان بعض العلماء يرى أنه يجوز له أن يجعل ما بينه وبين سترته أكثر من هذا القدر، والصحيح أن هذا القدر هو الحد ممر الشاة. وقال بعض العلماء: إذا قدر ما بين قدم الإنسان وما بين السترة بثلاثة أذرع تناسب مع حديث بلال، ويكون على هذا الوجه لا حرج فيه. وبعض العلماء جمع بين الحديثين فقال: ثلاثة أذرع إذا أمن المار كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في داخل الكعبة، وممر الشاة إذا لم يأمن المار كما هو الحال في غالب أحوال الناس إذا كانت في خاصة إذا كانت في مجامعهم، وله أن يدفع المار بين يديه. قلنا إن هذا على العموم، وأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا لمن منعه وقال إنه حركة خارجة عن الصلاة، وهذه الحركة شرعت لمصلحة الصلاة، فإن المصلي ينتفع بدفع المار بين يديه ولمصلحة المار نفسه من عدم حصول الإثم عليه. قال بعض العلماء: المرور بين يدي المصلي مع العلم كبيرة من الكبائر، عدها غير واحد من أهل العلم، المرور بين يدي المصلي للعالم المتعمد يعتبر إثما. واستثنى بعض العلماء في هذا المرور ما كان في أبواب المساجد وفي المواضع التي يضطر فيها الناس، وهذا الاستثناء لا دليل عليه، والصحيح أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي عند أبواب المساجد إلا إذا امتلأ المسجد وامتلأت أبوابه وهو ينتظر الصلاة، فإن الناس دخولهم في هذه الحالة يكون من أندر النادر، فمن حقه حينئذ أن يتسنن وأن يتنفل في مدخل المسجد ولا حرج عليه، ولكن لو صلى فإن إخلاله وأذيته للناس لا توجب استباحة الصلاة المنهي عن المرور بها بالصورة التي ذكرنا، عن المرور بين يدي من يصليها بالصورة التي ذكرناها. فالصحيح أنه يحرم المرور بين يدي المصلي مطلقا، سواء كان في مدخل الناس أو غيره. رخص بعض السلف في المرور بين يديه، ولكن هذا خلاف ظاهر السنة، والوعيد شديد وينبغي المسلم أن يتقي. ولذلك أثر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فمر غلام من بني أمية فرده، فنظر الغلام ذات اليمين وذات الشمال فلم يجد مندوحة إلا أن يمر بين يديه، فمر ثانية فرده، ثم نظر ذات اليمين والشمال فلم يجد مندوحة، فمر بسرعة فضربه أبو سعيد رضي الله عنه ضربة شديدة على صدره، فذهب الغلام واشتكى إلى مروان أمير المدينة، اشتكى إليه، اشتكى إلى ابن عمه، فلما اشتكى إلى مروان استدعى مروان أبا موسى رضي الله عنه وأبا سعيد رضي الله عنه وسأله، فقال قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وما لي لا أدفعه، وقد قال عليه الصلاة والسلام فليقاتله فإنما هو شيطان. وأنكر هذا واعتبر وجود عدم وجود المندوحة مبيحا له أن يرد، فهذا هو الذي تطمئن إليه النفس على ظاهر السنة، والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بالنسبة للمساجد المزخرفة خصوصا إذا كانت الزخارف في مواضع السجود، هل يجوز للمصلي أن يغمض عينيه؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال بعض العلماء أنه إذا كان في الأرض زخرفة أو نحوها أنه لا بأس بتغميض الإنسان لعينه، لأنه يحصل الخشوع بالانكفاف عن هذه الزخرفة، وله ما ولهذا القول ما يدل عليه في السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عنه أنه قال: أميطي عنا قرامك فإنه ما زالت تعرض علي تصاويره في الصلاة حتى ألهتني آنفا. قالوا: فهذا يدل على أن الإنسان مهما بلغ من الخشوع أنه يشغل، ولكن الحقيقة لو جاهد الإنسان يعينه الله عز وجل، يمتنع من التغميض والله عز وجل يعينه. ومن المجرب، كنا في القديم نغمض نظن أن هذا يعين على الخشوع، فوجدنا أن المجاهدة أفضل حتى يصبح هذا الشيء شيئا عاديا عندك، بحيث إذا ألفته وأحددت البصر إلى موضع سجودك وتأثرت بالآيات وأحسست أن الله يخاطبك بها بما فيها من الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، فإن هذا يدعوك إلى التأثر وعدم الالتفات إلى الزخرفة. ولذلك الذي تطمئن إليه النفس أن الإنسان يجتهد قدر استطاعته ويجاهد على الله عز وجل أن يبلغه إلى هذه الدرجة من الكمال، والله تعالى.
أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: رجل كان يصلي وراء الإمام، وقد قرأ هذا الإمام في آخر قراءته آية سجدة ثم ركع، ولكن هذا المأموم لم يركع مثل الإمام ولكن سجد سهوا، فماذا يكون على هذا المأموم؟
هذا الحقيقة أمر ينبغي التنبيه عليه لأئمة المساجد وطلاب العلم. نبه العلماء رحمة الله عليهم أن من فقه الإمامة ألا يفعل الإمام شيئا يوجب اختلال صلاة الناس وراءه، وهذا من النصح للعامة. ووجه ذلك أنه إذا وقف على موضع السجدة أربك الناس، فلا يدري الناس أهو ساجد أم هو راكع، خاصة إذا كان هناك ناس يقتدون في خارج المسجد، فترى هذا راكعا وترى هذا ساجدا وترى هذا قائما حائرا لا يدري أيسجد أم يركع. ولذلك نبهوا على أن هذه الأمور ينبغي من فقه الإمام التنبه لمثل هذه الأمور. قالوا: فإذا قرأ ذلك ووقع فيه، إن لم يكن عنده رغبة أن يسجد فليصل سورة من بعدها، فإنه إذا قرأ الآيتين والثلاث أو استفتح سورة مثل سورة اقرأ إذا قرأها ولا رغبة له في السجود، فإنه يستفتح بسورة القدر، فإن دخوله بسورة القدر ينبه على أنه لا يريد الركوع. قالوا: ولو يقرأ منها آيتين حتى ينبه الناس على أنه غير ساجد ثم يركع بهم. وهذا الحقيقة فقه الإمامة، ولذلك يقولون ينبغي للإمام أن يكون عنده علم ما ينبغي العلم بأحكام الإمامة وفقه الإمامة، فهذا من فقه الإمامة. أما بالنسبة لحكم هذه المسألة، لو أن الإمام كبر وركع ثم سجد الناس، فمن سجد صح سجوده، وحينئذ إذا رفع الإمام يقوم مباشرة ثم يركع ويدرك الإمام في الرفع من الركوع وصلاته صحيحة، لأنه سجد على وجه الإخلال ويحمل الإمام عنه هذا السهو. وأما إذا لم يسجد، إذا لم يركع سجد ثم قام من سجوده فوقف مع الإمام في الرفع من الركوع ولم يركع، فيلغي هذه الركعة، فإذا سلم الإمام قضى هذه الركعة لأنه لم يركع، وبناء على ذلك إن تدارك صحت ركعته، وإن لم يتدارك وجب عليه قضاء الركعة، فإن خرج من المسجد ولم يقضي هذه الركعة وجب عليه قضاء الصلاة كاملة. فإذا الصور ثلاث: أن يركع ويتدارك فصلاته صحيحة وركعته مجزية، أن لا يركع ولا يتدارك فتلزمه الركعة، فإن فعلها وهو في المسجد ولو قام ولو تحرك ما دام أنه داخل المسجد كما في قصة ذي اليدين فحينئذ صلاته صحيحة، فإن خرج من المسجد ولم يتدارك هذه الركعة لزمه قضاء الصلاة كاملة. والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، أقبلت الامتحانات، فما هو المنبغي على طالب العلم فعله في هذه الأيام؟
هذا الدرس الحقيقة هو آخر الدروس إن شاء الله بالنسبة لما قبل الاختبار، وسنبدأ إن شاء الله في الثلاثاء الذي يكون في آخر أسبوع من الاختبارات، لأن اختبارات أظن تنتهي يوم الاثنين أو الأحد، هي تنتهي في أول الأسبوع أعتقد، ويكون الثلاثاء نفسه الذي تنتهي فيه الاختبارات سيكون إن شاء الله أول اللقاء، ونسأل الله أن يبلغنا ذلك مع العفو والعافية. أما بالنسبة لما يوصى به طلاب العلم، فأولا إخلاص العمل لوجه الله عز وجل وإرادة ما عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يأجر الإنسان على قدر نيته، فلا يغلب طالب العلم نية الدنيا على الآخر. الأمر الثاني الذي يوصى به طالب العلم الاعتماد على الله، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، أن تتوكل على الله فلا تعتمد على ذكائك ولا على فهمك ولا على حفظك ولا على تحصيلك، ولكن توكل على الله، فإن الله قادر أن يترك الإنسان وهو على أكمل ما يكون من الذكاء والحفظ حتى يدخل إلى اختبار فينسيه جميع ما حفظ، والله على كل شيء قدير، وربما يبتليه بمرض في بطنه أو رأسه أو جسمه فيصبح في شتات من أمره لا يستطيع أن يبلغ ما يريد، فنحن تحت رحمة الله عز وجل. ولذلك من سعادة المؤمن دائما إذا أردت أن تنظر إلى توفيق الله لك في الأعمال فلا تستفتح عملا إلا وأنت تعلق على حول الله وقوته. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المأثور: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، سبحانه فلا يصلح الشؤون إلا هو سبحانه، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا تكلني إلى الحفظ ولا إلى الفهم ولا إلى الذكاء، ولكن على الله وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال الله في كتابه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أيام الاختبارات أيام صعبة وفيها هموم وغموم، فالإنسان يذهب هذه الهموم والغموم بالاعتماد على الله عز وجل والتوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن الظن في الله عز وجل. الأمر الثالث، ينبغي على طلاب العلم أن يتراحموا وأن يكون بينهم ما ينبغي أن يكون بين طلاب العلم بالبعد عن الأنانية والبخل بالخير على إخوانهم، فإن احتاج أخوك إلى شرح مسألة أو كتاب أو ملخص فأعطه، وإياك وما يسوله الشيطان ويقول هذا مهمل وهذا متكاسل، لا، من الآن تعود على الإيثار، فلربما كانت عنده ظروف أو كانت عنده أمور، أعطه ملخصك وأنصحه. فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يبخل عن الناس، وطالب العلم الذي يبخل اليوم سيبخل غدا، والذي فيه الأنانية اليوم فيه الأنانية غدا، فينبغي لطالب العلم أن يوطن نفسه على الإيثار وحب الخير على الناس للناس، فإن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والعلم رحم بين أهله، فإذا احتاج أخوك إلى مساعدة إلى شرح مسألة فلا تبخل، فإن الله في عون العبد ما كان في عون أخيه. الأمر الرابع، البعد عن المحرمات، الغش في الاختبار كذلك من الأمور التي يعني يحرم، لأن الغش في الاختبار يعتبر كبيرة من الكبائر، ولا شك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما غشنا فليس منا، ولأنه يفضي إلى استباحة الأمور المحرمة، لأن الإنسان ينال شهادة مزورة فهو ليس بأهل هذه الشهادة، بل قال بعض العلماء: يشتبه في رزقه إلا أن يتوب فيتوب الله عليه. وذلك ينظر، فإن الإنسان إذا نال الشهادة بالزور وبالغش والعياذ بالله محق الله، أقل ما يكون أن يمحق الله بركة ماله، ولذلك تجده يأخذ من المال الكثير وليست فيه بركة، ولو تاب لتاب الله عليه، ولكن يصلح من حاله. الأمر الرابع الذي ينبه عليه، تعظيم شعائر الله عز وجل، فإن الطلاب في الاختبارات ربما يرمون الأوراق، ربما يقطعون أوراق القرآن والمصاحف، وربما يمتهنون بعض الكتب، بعض الطلاب أصلحهم الله يفعلون هذا، فينبغي التناصح في هذا الأمر، لا يجوز امتهان كتاب الله ولا تمزيق أوراق المصحف، وكذلك لا يجوز امتهانها بوضعها في الطرقات والوطأ عليها بالأقدام، ولذلك يخشى على الإنسان إذا رمى بورقة فاستخف بها فوطئ عليها أحد أن يكون عليه وزره، لأنه هو السبب، والتسبب في الأشياء يوجب ضمان ما نشأ عنها. فلذلك من يتسبب في امتهان كتبه وأوراقه بمجرد أن ينتهي من اختباره يرمي بها هنا وهناك أو يضعها في مكان تعبث بها الرياح، هذا لا يجوز، ينبغي التناصح في هذا الأمر. كذلك أيضا أوصي بوصية ينبغي التنبه لها، وهي حقوق الأبناء في مثل هذه الأيام، فكلمة للآباء والأمهات أن يتقوا الله في الأبناء والبنات، فإن أيام الاختبار أيام عصيبة يكون فيها الطلاب في هم وغم، فينبغي الرفق بهم والتوسعة عليهم وإعانتهم وتيسير الأمور لهم وتقوية صلتهم بالله عز وجل وغير ذلك من الأمور التي ينبغي أن يسقيها الوالدان إلى الولد في مثل هذه الأمور أو مثل هذه المواقف. وينبغي القيام بالواجب والمسؤولية. بعض الآباء لا يهمه أن يضبط ابن العلم أو لا يضبطه، والله سائلك عن ضبط ابنك للعلم، لأن تعلم الابن ومعرفته بأمور دينه وما يتصل بها من الأمور التي يحتاجها لحياته أمر مطلوب، فينبغي شحذ همم الأبناء والبنات وإعانتهم ومراجعتهم وتيسير الأمور التي تعينهم على الخير وبلوغهم لأفضل الغايات، لأن هذا من النصيحة. فإن من نصحك لولدك قيامك عليه على هذا الوجه الذي يرضي الله عز وجل. والكلمة الأخيرة إلى من ابتلاه الله بالتدريس، فأسأل الله العظيم أن يشكر سعيكم وأن يعظم أجركم وأن يجزيكم عن أبناء المسلمين وبناتهم كل خير، فنعم ما يصنعه المعلم من كلمات طيبة. وقد انتهى الآن نصف العام وولى، فأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، فلا يعلم مقدار ما يبذله المعلم والموجه لمن يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالله أعلم كم تمر عليه من ساعات هم وغم، ولو كان يعلم شيئا من أمور الدنيا، فإن المسلمين بحاجة إلى طبيب وبحاجة إلى مهندس وبحاجة إلى كل من يسد ثغور الإسلام ولو كان في أمور الدنيا ما لم تكن محرمة. فالمعلم بقيامه بهذه المسؤولية على خير، وهو مأجور عند الله عز وجل. فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. والوصية التي يوصون بها الرفق بالطلاب وإحسان الظن بهم وعدم التشويش عليهم وعدم التضييق عليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فاللهم ارفق به، ومن ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاللهم اشقق عليه. بعض المدرسين يأتي بأسئلة تعجيزية، وبعضهم يحاول أن يضيق على الطلاب وكأن الاختبار شيء من المنافسة والأذية والإضرار، وهذا لا يجوز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، رفقا رفقا بأبناء المسلمين وبناتهم، ولنتق الله في هذا الابن الذي يأتيك موتر الأعصاب شارد الذهن مهموما مغموما مكروبا، ولربما يسهر ليله ويتعب نفسه، فينبغي الرفق بمثل هؤلاء، خاصة وأنهم ذرية ضعيفة. فإن الله سمى الأطفال خاصة صغار السن سماهم ذرية ضعيفة، فمثل هؤلاء يرفق بهم وعدم التشويش عليهم، وأيضا عدم سبهم وشتمهم واحتقارهم. بعض المعلمين إذا رأى التقصير من الطالب سبه وشتمه وأهانه وربما ضيق عليه، ربما يخرج هذا الطالب بهم وغم يبقى معه دهره كله، ولربما يصاب بمرض في نفسه أو في عقله، وهذا لا يجوز، لا ينبغي هذا. هؤلاء أمانة والله سائلنا عنهم، فينبغي الرفق بهم الإحسان إليهم وأخذهم بالتي هي أحسن. وإذا كنت في المدرسة ورأيت من يشدد فذكره بالله عز وجل، وذكره أن حوله بحول الله وأن قوته بقوة الله عز وجل. ولذلك لما ضرب أبو مسعود رضي الله عنه وأرضاه أغضبه غلامه وهو يملكه ملك اليمين، قال: أغضبني فضربته ضربا شديدا فسمعت صوتا من ورائي لم أستطع أن أتبينه من شدة الغضب، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك عليك على هذا الغلام، اعلم أبا مسعود أن الله قادر عليك، اتق الله في هذا الضعيف. لذلك ينبغي أن يتق الله الإنسان في أبناء المسلمين وبناتهم، هؤلاء أمانة، ينبغي أن نعيش نفسياتهم والضيق الذي هم فيه والكرب، فإن الله عز وجل يرحم من عباده الرحماء. وفي الحديث أن من لا يرحم لا يرحم. نعم، لا نسوي بين الخامل وبين المجد، يستطيع المدرس الموفق الناجح أن يعطي كل ذي حق حقه وأن يزن بالقسطاس المستقيم، هذا لا شك، لكن بطريقة ليس فيها إضراب بأمثال هؤلاء الضعفة، ينبغي الإحسان إليهم. أيضا الشدة المبالغ فيها تنفر، ولو كان المعلم يدرس أفضل العلوم وأفضلها وأحسنها فإنها تنفر، ولربما يكره بعض الطلاب كتاب الله عز وجل والعياذ بالله لصغرهم وجهلهم بسبب الأذية والإضرار. ينبغي تهيئة ما يعين الطلاب على بلوغ هذه الغايات الطيبة. ونسأل الله العظيم رب العصر الكريم أن يجيرنا وإياكم من امتحان الآخرة. فينبغي علينا أن نتذكر بمثل هذه المواقف حينما يدخل الطالب إلى الاختبار وقد هيئت له الأمور، فكيف إذا قدم على الله عز وجل في يوم تشخص فيه الأبصار. ولا شك أن الإنسان الموفق من فكرة إلى فكرة ومن عبرة إلى عبرة، فاختبار الدنيا يذكر باختبار الآخرة. ويا للعجب أن تجد الآباء والأمهات مشفقين على الأبناء والبنات وهم يذهبون إلى الاختبارات والأكف ترفع بالدعوات، ولا يبالي الأب بابنه حينما يصير إلى الله جل وعلا في الامتحان الأكبر. ومن منا سأل الله لنفسه وأولاده أن يجيرهم الله من عذاب الآخرة، فإن الامتحان كل الامتحان الآخرة، هنا إذا لم ينجح ينجح في دور ثاني، ولكن هناك إذا فرق بين الأب وابنه فراقا لا لقاء بعده أبدا، فريق في الجنة وفريق في السعير. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجيرنا من هول يوم الوعيد وأن يؤمننا من سطوة ذلك اليوم الشديد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.